زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في أحكام صلاة المسافر عن الإقامة التي ينتهي بها حكم السفر، وأن المسافر له 6 أحوال: الأولى أن ينزل بلدا وينوي الاستيطان به، يعني نية الإقامة على التأبيد، ففي هذه الحال لا خلاف بين العلماء في أنه لا يقصر ولا يترخص بشيء من رخص السفر بمجرد دخوله البلد الذي نوى فيه نية الإقامة المؤبدة. الثانية أن ينزل بلدا وينوي الإقامة المطلقة، يعني أنه سيبقى فيه ما لم يوجد سبب يقتضي المغادرة، فالأصل ما هو؟ البقاء. وفي هذه الحال لا يترخص بشيء من رخص السفر عند جمهور العلماء، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. الثالثة أن يقيم في البلد لحاجة معينة يقضيها ثم يرجع ولا يدري متى تنقضي حاجته. فهذه المسألة لها صورتان: من نزل بلدا لحاجة يرجو قضاءها والفراغ منها في كل يوم، ولسان حاله يقول اليوم أخرج غدا أخرج، اليوم تنتهي غدا تنتهي، فهذا حكمه حكم المسافر في الترخص ولو بقي سنوات. الصورة الثانية من الحالة الثالثة أن يعلم ويغلب على ظنه أن حاجته لا تنقضي إلا بعد مدة طويلة، فجمهور العلماء أنه لا يجوز له الترخص في هذه الحال. وأجاز بعض العلماء لمن أقام على حاجة ينتظرها، أجاز له الترخص والقصر مطلقا ولو كان يعلم أنها لا تنقضي إلا بمدة طويلة، وهذا اختيار ابن القيم. ولا بد هنا من التنبه إلى الفرق بين من ذهب إلى بلد ينتظر حاجة يريد قضاءها وسيغادر البلد بمجرد قضاء حاجته، وبين من يسافر إلى بلد وهو ينوي الإقامة بها مدة معينة، سواء كان لتجارة، سياحة، زيارة. فالأول لا يقصد الإقامة بهذا البلد، وإنما يقصد قضاء الحاجة، ولو انتهت في نفس يوم الوصول أو في يوم الوصول نفسه غادر. أما الثاني فإن له قصد الإقامة، وهذا تجده في هذا الزمن مثلا يحدد وقت الوصول، وقت المغادرة، حجز الطيران، حجز الفندق، والتنسيق مع الجهات التي سيذهب إليها. يعني إذا كان السفر في القديم سيذهبون مثلا على دابة أسبوعين، 3 شهر أحيانا مسير، فسينزل بلدا و له فيها نية قضاء عدة حاجات: زيارة أقارب، تجارة، أخذ العلم عن مشايخ. ما هو مثل اليوم الذي يحدد الإنسان وقت وصوله بالطائرة، وقت المغادرة بالطائرة، وحجز الفندق بالساعة، واستئجار سيارة. يعني هذا الآن السفر اليوم صار منظماً مؤقتا محددا أكثر من ذي قبل. هذه مسألة لا بد أن نقر بأثرها في تطور أحوال الناس في السفر، وتطور وسائل المواصلات، وتنظيم الأسفار، وتنظيم جداول الرحلات. فإذا هناك فرق بين من يدخل بلدا لقضاء حاجة وسيغادر بمجرد انتهاء هذه الحاجة، وبين من يدخل بلدا وهو عازم على الإقامة فيها مدة معينة، وقت الوصول، وقت المغادرة، وعنده جدول أعمال مرتب. فالأول ما هو الفرق بين الحالتين؟ الأول لا يعرف متى يرجع، والثاني يعرف متى يرجع، غيره. الأول مقصده الحاجة، والثاني مقصده الإقامة. الثاني مرتب الجدول، مرتب الجدول الوصول والمغادرة، مرتب الجدول، فمقصده أن يقيم، لكن يقيم مدة محددة: 3 أيام، 4 أيام، 7 أيام، 10 أيام، 2 أسبوع، مدة ناوي يجلس، مدة محددة. الأول لا، نية الحاجة، متى ما انقضت خرج رجع، ما هو ناوي يجلس مدة معينة. فهذا ضمن الحالة الثالثة أن يقيم في بلد لحاجة يقضيها ثم يرجع ولا يدري متى تنقضي حاجته، لكنه تارة يرجو قضاءها اليوم غدا اليوم غدا، وتارة يعلم أنها لا تنقضي إلا بعد مدة طويلة، هذه يبغى لها أقل شيء أسبوع، يقول لك يبغى لها أقل شيء 10 أيام. ويدخل في ضمن هذه الحالة الجدول المبرمج، الرحلة المبرمجة المحددة. طيب عرفنا في الحالة الثالثة هذه أن اللي يقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا أنه يقصد مهما طال به الوقت، ومن قال سأجلس مدة معينة ثم أرجع يعلم أن حاجته لا تنقضي إلا بعد مدة طويلة، فجمهور العلماء أنه لا يجوز له الترخص. ومن قال سأجلس مدة معينة سيأتي حاله. رابعا من نزل مكانا أو بلدا للجهاد والقتال والحصار فهذا يقصر أبدا ولو علم أن المدة ستطول عند جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول. خامسا أن ينزل بلدا وينوي الإقامة فيها يوم أو اثنين أو ثلاثة فقط، فجماهير العلماء على جواز القصر في مثل هذه الحال، بل نقل ابن المنذر والنووي الإجماع على ذلك. ناوي تروح يوم يومين ثلاثة، حتى لو جدولك محدد، افرض أنك رايح يومين ثلاثة، جدول محدد تعرف الوصول والمغادرة والثلاث أيام أين ستقيم، حجز الفندق، ماذا ستفعل، إيش برنامج الرحلة في 3 أيام، ما دامت 3 أيام خلاص هذا قصر، هذا محل اتفاق بين العلماء. سادسا أن ينزل بلدا وينوي الإقامة فيها أكثر من 3 أيام. هنا حصل الخلاف، إذا كان ناوي يقيم أكثر من 3 أيام فما هي الأقوال في هذه المسألة وهذه الحالة السادسة؟ أولا من أجمع على إقامة 15 يوما أتم الصلاة ودون ذلك يقصر، هذا قول ابن عمر وبه قالت الحنفية. ثانيا من أقام 19 يوما قصر الصلاة، ومن أقام أكثر من ذلك أتم، وقول ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عام الفتح 19 يقصر الصلاة، قال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا. وأجيب عن ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وعام غزوة تبوك لم يكن عازما على الاستقرار، وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول، حتى يفتح البلد وتستقر الأوضاع في البلد وفي مكة، وحتى يرتب لغزوة حنين انطلاق الغزوة التي بعدها. ولما ذهب إلى تبوك كان ينتظر الروم تحدي تحدي، جئناكم دخلنا الشام، لأن تبوك من الشام، دخلنا الشام وجلسنا فيها أين أنتم، تحدي. فكان هنالك تحدي بين المسلمين والروم بعد معركة مؤتة، وذهب في تبوك وأقام ينتظر هناك، ما جاء ورجع، يعني مضت مدة في الانتظار تسامعت به العرب وهابوه، لأنه ذهب يقاتل عدوا عرمرما الروم، قضى المصلحة التي يريدها وما جاء الروم ورجع، ما كان يدري كم سيقيم. وقيل للمسافر أن يقصر ما دام مسافرا حتى يرجع إلى بلده، هذا قول ثالث، وهو قول بعض العلماء اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من المعاصرين الشيخ السعدي وابن عثيمين، حجتهم في ذلك أن الشرع لم يحد للإقامة أو لهذا للترخص وقتا معينا، وما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، وما أن الشرع أطلق السفر وما حدد السفر لمدة معينة فيبقى على إطلاقه. وقالوا إن الإنسان إما مسافر أو مقيم لا ثالث لهما، ومن خرج من وطنه فهو مسافر حتى يرجع إليه. ثالثا الآثار التي وردت عن كثير من السلف في قصرهم مددا طويلة 6 أشهر وأكثر. وقيل من أقام 4 صلى 4، هذا كله تحت أي عنوان؟ من دخل بلدا للإقامة فيها مدة معينة، يعني ترخص ولا لا، دخل يقيم مدة معينة، مثل ما قلنا الجدول المبرمج، راح يقيم مدة معينة يقصر ولا لا. هالمدة المعينة قد تكون 3 أيام، قد تكون 10، قد تكون 4، قد تكون 7. الآن هذه التي ذكرنا تحتها الأقوال 19 15 وما لها حصر ما لها عد، قيل الآن هذا رابعا تحت الحالة السادسة، قيل وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة من أقام 4 صلى 4، من أقام 4 صلى 4. طيب لماذا قلتم بهذا؟ قالوا إن هذه المدة هي التي ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، أنه كان يعلم أنه سيمكث في مكة 4 أيام وقصر. أطول مدة نعلم أنه قصر فيها وهو يعلم كم سيمكث هذه المدة 4، دخل مكة يوم 4 خرج منها يوم 8. وقالوا الثلاث حد القلة، وهي فرق ما بين المقيم والمسافر، وأن ما دون 4 مجمع على جواز الترخص فيه وما فوق مختلف فيه، فرجعنا إلى الأصل وهو عدم الترخص لما زدنا عن 3، وأن رخص السفر إنما هي المسافر الضارب في الأرض، أما من نزل بلدا فلا يعتبر ولا يسمى ضاربا في الأرض. وهذا قول جماهير العلماء، ومن المعاصرين أفتى به الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، الشيخ بن باز لجنة دائمة، محمد أمين الشنقيطي، الشيخ صالح فوزان. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: المقام مقام خلاف بين أهل العلم، وفي عدة أقوال لأهل العلم، لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام هو قول الجمهور: من نوى الإقامة 4 صلى 4. لكن كيف تحسب الأيام 4؟ كيف تحسب؟ عند المالكية ينقطع حكم السفر بنية إقامة 4 صحاح مشتملة على 20 صلاة، فلا بد من اجتماع الأمرين عندهم: 4 أيام و20 صلاة. ولا يحتسب من الأيام يوم الدخول إن دخل بعد طلوع الفجر، ولا يوم الخروج إن خرج في أثنائه. قال الحطاب من فقهاء المالكية، وهو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الذي ولد واشتهر بمكة ومات في طرابلس الغرب عام 954 هجرة: واعلم أن 4 الأيام تستلزم 20 صلاة بخلاف العكس، لأن 20 صلاة ممكن تصليها في أقل من 4، صح؟ ممكن تصلي 20 صلاة في أقل من 4 أيام. لو واحد دخل البلد قبل الظهر، كيف لو دخل قبل الفجر؟ أيوة، يعني في فروق في عدد الصلوات ستنشأ، ولا يشترط أنه هذه 20 تكون في نفس عدد الأيام في كل الحالة. يعني سواء دخلت اليوم 24 ساعة واليومين 48 والثلاثة 72، خلاص احنا عندنا 4 أيام معروف كم ساعة، وفيها كم صلاة ممكن تكون في 4 أيام حسب يوم الدخول ويوم الخروج. عند المالكية يقولون: واعلم أن 4 أيام تستلزم 20 صلاة بخلاف العكس، فلو دخل قبل العصر ولم يكن صلى الظهر ونوى أن يصلي الصبح في اليوم الرابع ثم يخرج، فقد نوى 20 صلاة وليس معه إلا 3 أيام. من دخل قبل العصر، دخل بلدا قبل العصر ولم يكن صلى الظهر ونوى أن يصلي الصبح في اليوم الرابع، إذن هذا يوم واحد، دخلنا البلد قبل العصر وما صلينا الظهر، دخلنا البلد قبل العصر في يوم واحد، فصلينا الظهر اللي ما صليناه في السفر قبل العصر، والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثاني يوم، والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثالث يوم، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلينا الفجر رابع يوم ومشينا. إذن ما كملنا عدد ساعات 4 أيام، ما كملناها وصلينا 20 صلاة، بينما في حالات أخرى ممكن نكمل 20 بتكملة الساعات. طيب، فقالوا عند المالكية: 4 أيام تستلزم 20 صلاة بخلاف العكس، فلو دخل قبل العصر ولم يكن صلى الظهر ونوى أن يصلي الصبح في اليوم الرابع ثم يخرج، فقد نوى 20 صلاة وليس معه إلا 3 أيام. ومن دخل قبل فجر السبت ونوى أن يقيم إلى غروب الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره، لأنه وإن كانت الأيام 4 كاملة إلا أنه لم يجب عليه 20 صلاة في هذه الحالة. يعني كمل 4 أيام بساعاتها ومع ذلك ما أتت عليه 20 صلاة، فإذا متى دخل ومتى خرج وإيش اللي ما صلى، هذه ستتحكم في عدد الصلوات. طيب، هذا مذهب المالكية. عند الشافعية العبرة عندهم بإقامة 4 أيام كوامل، يعني إذا اليوم 24 ساعة تضرب في 4 كم يطلع؟ 4 في 24 96 ساعة. فالشافعية عندهم 4 أيام كوامل لا يحسب منها يوم دخوله وخروجه إذا دخل نهارا، فإذا دخل ليلا لم تحسب بقية الليلة ويحسب الغد. طيب، هذا كما في المجموع عموم المحتاج. فعلى ذلك لو دخل يوم السبت بنية الخروج يوم الأربعاء لا يصير مقيما، ولو دخل قبل فجر يوم السبت بنية الخروج يوم الأربعاء صار مقيما. قال الشافعي: إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع 4 أيام ولا يليهن أتم الصلاة، وليس يحسب اليوم الذي كان فيه سائرا ثم قدم، ولا اليوم الذي كان فيه مقيما ثم سار. كتاب الأم. قال الماوردي: وإنما لا يحسب عليه يوم دخوله ويوم خروجه، لأن السفر يجمع السير والنزول والترحال، فلم يحسب عليه يوم دخوله لأنه فيه نازل، ولا يوم خروجه لأنه فيه راحل. شوف، لعلهم ينظرون إلى قضية لما ينزل، طيب فك الأمتعة والرحال ومكان تدبير مكان الدواب واصطبل كذا، وين تنزل تحط الأغراض والمتاع وتبحث عن مكان للمبيت وتستأجر كذا، ياخذ وقت يعني. ويوم المغادرة تربيط العفش وتحميل وتهيئة الدواب والرواحل والتحزيم تاخذ وقت، مو مثل الآن على بالك تسافر المطار رحلات متتابعة، ليس كذلك هنا، أو تشغل سيارة خط السريع. فلذلك تكلموا في قضية يوم الدخول يوم الخروج إنما تحسب عند الشافعية. طيب الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا العبرة بعدد الصلوات لا بعدد الأيام، فإذا نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة أتم، وإلا قصر كما في الإنصاف. ناوي تقيم أكثر من 20 صلاة، خلاص أنت مقيم من أول ما تصل تكمل الصلاة. دخلت بلد ناوي تصلي فيها 22 صلاة، 23 صلاة، 25 صلاة، تكمل الصلاة وتتم الصلاة من لحظة وصولك، خلاص ما تترخص. تبغى تصلي 20 صلاة فأقل فإنك تقصر، يحق لك أن تقصر. فإذا كان سيمر عليه خلال إقامته في هذه البلد وقت 21 صلاة فإنه يتم. لاحظ وقت 21 صلاة. وعبارة ابن قدامة: وإن أقام في بلد مدة 21 صلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وخرج إلى ميناء يوم الخميس، وكان يقصر الصلوات في هذه الأيام الأربعة في مكة. هذا دليله. قالوا: نحن نقول اللي ما نوى الإقامة بمكان إذا انقضت الحاجة رجع اليوم غدا، هذا يقصر ولو جلس ما جلس. طيب اللي نوى الإقامة مدة معينة بمكان، ما هو حقه في القصر والإتمام؟ قالوا: سننظر في الأدلة ما هي أطول مدة جلسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه سيجلسها، مخطط أنه يجلسها وقصر. ما هي أطول مدة جلس فيها عليه الصلاة والسلام بمكان وهو يقصر وهو يعلم أنه سيجلس هذه المدة، مخطط أنه يجلس هذه المدة؟ ما هي أطول مدة جلس فيها في مكان وهو ناوي أنه يجلس هذه المدة وقصر؟ هذا دليله، هذا الدليل أساسي. ترى الجمهور يقول: الجمهور وش دليلكم في قضية الأربعة؟ من أين أتيتم بهذه الأربعة؟ ما هو الدليل عندكم على تحديد هذه المدة وأنه أكثر منها يتم ما دونها يقصر؟ قالوا: هذا الدليل. طيب والإقامات الأخرى 19 و20؟ قالوا: ما كان يعلم، ما كان ناوي يجلس 19، ما كان ناوي يجلس 20. راح تبوك ينتظر العدو، ما جاء ورجع، راح مكة يفتح مكة ويرتب أوضاع مكة ويهيئ لغزوة حنين، تأخذ وقت. فإذا اللي كان يعلم أنه سيمكث فيها وقصر، أطول مدة نعلمها هذه الأربعة. دخل مكة يوم 4، خرج منها إلى ميناء يوم 8، وهو يعلم ترتيب المناسك وأوحي إليه بالمناسك، وذهب من ميناء إلى مزدلفة إلى عرفة، ترتيب الرحلة معروف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد 4 ذي الحجة، وأقام في مكة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وخرج إلى ميناء يوم الخميس صباحا، وصلى الظهر بميناء. طيب كان يقصر في هذه الأيام في مكة. في رواية مشهورة عن الإمام أحمد أن من نوى أكثر من 21 صلاة أتم، واختار ابن قدامة وكثير من الحنابلة. طيب ليش المذهب فيه قولان: من نوى الإقامة أكثر من 20 يتم، ومن نوى الإقامة أكثر من 21 يتم؟ لأن عندهم خلاف في الروايتين أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لما قدم مكة. وقلنا دخل مكة يوم الأحد، وين صلى الفجر؟ فالذين قالوا صلى الفجر في مكة يوم الأحد طلع عندهم 21 صلاة. اللي ينوي الإقامة بمكان أكثر من 21 صلاة يتم. الذي قال أنه صلى فجر يوم الأحد خارج مكة، قالوا الذي يجلس في مكان أكثر من 20 صلاة يتم، 20 يقصر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أنه إنما صلى الصبح يومئذ، يعني يوم الأحد، بذي طوى ودخل مكة ضحى، كذا جاء مصرحا به في أحاديث. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة. فالرخصة عند الحنابلة لا تتعلق بعدد الأيام، وأنك يعني 96 ساعة، لا، بل بعدد الصلوات. فيترخص بإقامة مدة يصلي فيها 20 صلاة مكتوبة، لأنه المحقق من فعله صلى الله عليه وسلم حين نزل بالأبطح. الخلاف بين المذاهب بين الجمهور في المسألة قريب، وما في بين الأقوال فرق كبير. بالجملة كذا 4 أيام. وربما يتضح لنا بأن مذهب الحنابلة المبني على رواية مسلم، يعني رواية الحنابلة المبنية على رواية مسلم وغيره أنه من أقام بمكان 20 صلاة يقصر، أكثر يتم. ناوي تصلي في بلد 20 صلاة، وقت 20 صلاة رح يجيك وقت ظهر، وقت عصر، وقت مغرب، وقت عشاء، وقت فجر، وقت ظهر، وقت عصر، وقت يجيك أوقات 20 صلاة تقصر، أكثر تتم. والإنسان ممكن يدخل البلد، ممكن يدخل البلد ويكون ما هو مصلي في السفر، مثلا يدخل قبل العصر وما صلى الظهر، ممكن، وممكن يغادر الظهر وقت الظهر وما يصلي الظهر فيها، يروح يصلي في المطار، صح؟ طيب إذن ما هو الضابط؟ إذا دخل عليك أكثر من وقت 20 صلاة فإنك تتم، 20 فأقل تقصر. طيب من نوى الإقامة؟ طيب في فتاوى اللجنة الدائمة، المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة. طيب من نوى الإقامة متى ينقطع ترخصه؟ المسافر إذا نزل بلدا ونوى الإقامة فيه أكثر من 4 أيام فإنه يلتزم أحكام المقيم من أول يوم يدخل فيه البلد، لأن بعض الناس ترى هذا خطأ، يعني فهم شائع، فهم شائع، يظن في 4 أيام أنه إذا نزل بلد مثلا 6 أيام 4 أيام يقصر الأولى بعدين يكمل، وهذا خطأ، خطأ. من الذي قال بهذا؟ الذي ينوي أن يجلس أكثر 4 أيام في مكان يتم من أول ما يوصل، من أول ما يصل يتم الصلاة، مو يجلس يقصر 4 وبعدين يكمل، لا، إذا نوى أن يجلس في المكان أكثر من 20 صلاة يتم من أول وصوله ويلتزم بأحكام المقيم منذ دخوله البلد، فلا يقصر ولا يجمع ولا يزيد في مسح خفيه وجوربيه على اليوم والليلة، ولا يفطر في نهار رمضان. بينما إذا دخلت بلد تبغى تجلس فيه 3 أيام دخلته في نهار رمضان ممكن تفطر، وإذا كنت مفطر في السفر تكمل إفطار وتفطر ثاني يوم ثالث يوم. بينما لو كنت ناوي تجلس البلد أكثر 4 أيام في رمضان دخلت نهارا تمسك، وثاني يوم أنت صايم، ثالث يوم أنت صايم، ورابع وخامس وسادس أنت صايم. فحكم السفر ينقطع من لحظة وصولي إلى البلد، وليس بعد مضي 4 أيام كما يتصور البعض. في فتاوى اللجنة الدائمة، وإن نزل بمكان على نية الإقامة أكثر من 4 أيام صلى كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة. طيب نأتي إلى مسألة وهي الإقامة المشروطة. ما معنى الإقامة المشروطة؟ واحد سيدخل البلد ونيته أنه إذا وجد فيها أمرا معينا أقام، ما وجده سيرجع. فكانوا من زمان مثلا ممكن ينوي إذا دخل بغداد مثلا إن لقيت الإمام أحمد مكث، ما لقيته رجعت. مثلا سيدخل مكة، إن لقيت عطاء جلست، ما لقيت عطاء غادرت. هذا الذي دخل البلد بنية مشروطة، إن لقيت فلانا في هذا البلد أقمت فيه وإلا فلا، لم يصر مقيما بذلك، فإن لم يلق صاحبه فلا كلام، لأنه لن يقيم خلاص، وإن لقيه صار مقيما. إذن لو دخل يبحث عن شخص، وهذه تحصل كثيرا، يقول إن وجدت صاحبي في البلد نويت أسبوع، إذا ما وجدت صاحبي يمكن أخرج ثاني يوم، خلاص يعتمد، أنا نيتي في الإقامة من عدم الإقامة تعتمد، وجدت هذا الشيء أو ما وجدت. هذه نية الإقامة المشروطة. ما حكم صاحبها؟ طيلة بحثه عن فلان ليس بمقيم يقصر، فإذا لم يجد فلانا فهو يقصر، وإذا وجد فلانا صار مقيما بمجرد وجدانه. قال النووي: إذا خرج مسافرا إلى بلد تقصر إليه الصلاة، يعني مسافة 8 كيلو فأكثر، ونوى أنه إذا وصله أقام فيه يوما مثلا، فإن لقي فلانا أقام فيه 4 أيام وإن لم يلقه رجع، فإن لم يلق فلانا فله القصر حتى يرجع، وإن لقيه لزمه الإتمام من حين لقيه عملا بنيته. فلو نوى بعد أن لقيه في ذلك البلد أن لا يقيم أكثر من 3 أو دونها لم يجز له القصر حتى يفارق بنيان ذلك البلد، لأنه صار مقيما فلا يصير مسافرا إلا بالشروع في حقيقة السفر. وكذلك قال المرداوي: الصحيح من المذهب أنه لا يجوز له القصر حتى يشرع في السفر. طيب هل من شرط الإقامة صلاحية المكان للإقامة؟ يعني لما نتكلم نقول الآن أربعة أيام أكثر من أربعة أيام وأقل من أربعة أيام، هذا الكلام عام في بلد، في بر، في مزرعة، ولا أي مكان؟ يعني لما نقول من ذهب مسافة سفر ليقيم في مكان أكثر أربع أيام أتم، أقل قصر. يقيم في مكان، هذا مكان يعني لازم يكون قرية، بلد، ولا ممكن يكون مزرعة، بر، أي مكان. ذهب بعض العلماء الحنفية إلى أنه لابد أن يكون المكان الذي يقيم فيه المسافر صالحا للإقامة في العادة نحو المدن والقرى، وأما الصحراء والبر والجزيرة وليست موضع إقامة، فلو نوى الإقامة في هذه المواضع مدة الإقامة لا يصير مقيما. وذهب جمهور العلماء هذا الأكثر إلى أن صلاحية المكان ليست شرطا للإقامة، فلو نوى المسافر الإقامة في مكان ولو كان غير صالح للإقامة، ما هو يعني غير صالح للإقامة بما معناه ما هو صالح لأن تمكث فيه، لا، ممكن تكون مزرعة أو بر تمكث فيه، لكن غير صالح للإقامة يعني أنك تعيش حياة يعني، فما هو من شرط المكان أن يكون صالحا للمعيشة، الأوضاع المستقرة ما هو شرط. فلو أنت الآن مو جاينا الآن أسبوع إجازة، الآن أسبوع إجازة، في ناس يذهبون للبر صح، وضع الخيام وميتين وخمسين كيلو، يلا شمال شرق غرب نصب الخيام هناك، ناوي يجلس خمس أيام ست أيام، هذا مكان بر لا يصلح المعيشة، يعني معنى أنك تعيش، ما هو بلد ولا هو قرية ولا فيها مرافق حيوية وبنية تحتية مدارس ومتاجر مستلزمات، بر. هل إقامتك فيه أكثر من أربعة أيام تمنعك من الترخص وتلزمك بالإتمام؟ الجواب عند الجمهور إيش؟ نعم. وذهب جمهور العلماء إلى أن صلاحية المكان ليست شرطا للإقامة، فلو نوى المسافر الإقامة في مكان ولو كان غير صالح للإقامة صحت نيته وامتنع القصر المجموع. قال المرداوي: لو أقام ببادية لا يقام بها، يعني عادة، أو كانت لا تقام فيها الصلاة، ما في مساجد ولا بيوت ولا مساكن، لزمه الإتمام على الصحيح من المذهب. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن أناس يخرجون للبر في العطل، فهل يجوز لهم القصر والجمع؟ فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا أقمتم في رحلة من رحلاتكم هذه بمكان أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة وجب عليكم إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها، وإن أقمتم بمكان في إحدى رحلاتكم أقل من تلك المدة فاقصروا الرباعية وصلوا كل صلاة في وقتها، هذا الأفضل، أو اجمعوا بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وهذا جائز، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها في هذه الحالة. فتاوى اللجنة الدائمة. وأسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز إذا خرجت إلى البر لمدة ثلاثة أيام أن أجمع أو أقصر الصلاة؟ فقال: إذا كانت مسافة قصر سفر ثمانين كيلو فأكثر عن بلدك فأنت مسافر، إذا أقمت يومين أو ثلاثة إلى أربعة لك القصر والجمع، أما إذا نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنك تتم الصلاة أربعا ما دام الإقامة أربعة أيام فأقل والمسافة طويلة ثمانون كيلو فأكثر فالقصر أفضل. فتاوى الشيخ. طيب، إيش رأيكم بسفينة مسافرة في البحر لسبب ما رست السفينة في عرض البحر أكثر من أربعة أيام، نزلوا المرساة أكثر من أربعة أيام، ما هو الحكم؟ طلعوا في رحلة سياحية يخت، راحوا في المحيط، بعدين عجبهم منظر وقالوا بس وقف هنا خمس أيام، عجبنا هالمكان، ما هو الحكم؟ الحكم واحد، ترخص حاصل. طيب، هؤلاء إذا رست السفينة في عرض البحر لسبب يقضي بإقامتهم في ذلك المكان الذي رست به سفينتهم أكثر من أربعة أيام صلوا تماما لا قصرا كل صلاة في وقتها، وإذا كان يقضي بإقامتهم بأربعة أيام فأقل ماذا؟ يقصرون. في فتاوى اللجنة الدائمة قالت اللجنة أيضا: أو كان الركاب لا يدرون متى تقلع عن مكانها وتسير بركابها صلوا قصرا وجمعا جماعة. صلوا قصرا وجمعا جماعة. الحين لو تعطلت السفينة بيوم يا أخي خطفوها القراصنة وجعلوها ترسو في مكان في البحر جالسين، طبعا خطفوها القراصنة هذه تنطبق عليها إيش؟ أنه يقصر، لأنه لا يدري متى يفرجون عنها، يمكن يفرج عنها في نفس اليوم، يمكن يفرج عنها بعد شهر، حسب ما تصل الفدية أو حسب ما يتم محاولة إطلاق سراحهم. فإذا هذه اللي اختطفوهم قراصنة سيقصرون خلاص، ما يدري متى أخذوه في طريق السفر أخذ، متى سيفرج عنه الله أعلم. فإذا ما له مدة محددة، قراصنة يقول نحن سنحبسكم 5 أيام، لا يفعلون ذلك. فإذا إذا تعطلت السفينة بهم في البحر فرضنا، فهم ينتظرون إصلاحها، فهؤلاء يقصرون. طيب وإذا كانوا يعلمون أنها لن تصلح أو لن تأتي السفينة التي ستقطرها إلا بعد أسبوع، طيب فعند الجمهور يتمون، وعند ابن القيم هذه مسألة سبق بيانها. طيب طبعا الجزر التي في البحر كانوا في سفينة ونزلوا في جزيرة، فإن نووا الإقامة بالجزيرة أكثر من 4 أيام حتى لو الجزيرة غير مأهولة، خلاص هذه حكم الرحلة على البر، طيب صحراء، إذا نووا الإقامة بجزيرة حتى لو الجزيرة غير مأهولة، إن نووا الإقامة بجزيرة أكثر من 4 أيام يتمون، 4 فأقل يقصروا. طيب إذا سافر بنية التنقل إلى أكثر من مكان، يعني أحيانا بعض الناس يذهب إلى بلد ثم يذهب من ذلك البلد إلى البلد الفلاني والفلاني والفلاني، يعني أنت الآن لو ناوي تسافر إلى العاصمة فرضنا دلهي الهند، جاه ولي الله الدهلوي أو الدهلاوي، دهلوي من دهلي التي يكون عنها دلهي، الدهلي هذه فرضنا أقام بها، لكن هو ناوي يجلس فيها مثلا أسبوع مثلا، لكن يخرج منها ويذهب مرة 20 كيلو، مرة 70، مرة 90، ويرجع إليها، يذهب ويرجع إليها، يذهب ويرجع له. الآن لما نزل دهلي هذه صارت بالنسبة له مكان إيش؟ إقامة، لأنه نوى أن يجلس فيها أكثر من 4 أيام. فإن راح عنها أقل من مسافة سفر فلا يقصر، وإذا راح عنها مسافة سفر فهو يقصر، لأن هذه صارت مكان إقامة بالنسبة له الآن. طيب لو ذهب إلى دولة بنية التجول في مدنها الأساسية، أنا مثلا واحد يروح مصر، يروح مثلا يجلس في القاهرة 3 أيام، واسكندرية 3 أيام، وأسوان 3 أيام، ناوي يجلس يعني يتنقل كذا، في يتنقل يذهب في يومين 3 4، فماذا يفعل؟ أولا هذه المسألة أو قضية سافر بنية التنقل لأكثر من مكان لها أحوال. الأول أن تكون المواضع التي ينتقل فيها في قرية واحدة أو بلدة واحدة، فهو في ذات العاصمة يذهب إلى هذا الحي وهذا الحي وهذا الحي، لكن داخل مدينة واحدة، ففي هذه الحالة معلوم أنه لا يترخص إذا كان مجموع ما يقيمه فيها يزيد على 4 أيام. يعني أكون أنا مثلا واحد يروح لندن يجلس في الضاحية الفلانية مثلا 3 أيام، في وسط المدينة 3 أيام، وفي طرف المدينة 3 أيام، هذا إيش؟ مقيم يتم، لأن كون يتنقل داخل المدينة الواحدة لا يخرجه عن كونه مقيما إذا كان سيجلس أكثر من 4 أيام. طيب هذه عرفناها، لأن هذه الفنادق داخل المدينة الواحدة والمواضع داخل المدينة الواحدة هي موضع واحد. ثانيا أن تكون هذه المواضع في قرى مختلفة أو بلدان متعددة، يعني واحد رايح مثلا المنطقة الغربية راح يجلس في جدة أياما، وفي مكة أياما، وفي الطائف أياما فرضنا، واحد راح منطقة جنوبية في أبها أياما، وخميس مشيط أياما، والنماص أياما. طيب هذا الذي سيتنقل يعني سيدخل إقليما ويتنقل فيه من قرية إلى قرية ومن بلد إلى آخر، إذا كانت هذه البلدات منفصلة قرى مختلفة واضح، ولن يمكث في أي منها أكثر من 4 أيام، لن يمكث في أي منها أكثر من 4 أيام، فماذا يفعل في هذه المواضع والبلدات والقرى؟ الجواب يقصر، يقصر لأنه لم يجمع الإقامة في أي منها أكثر 4 أيام، فلا يبطل حكم السفر ولا يزال مسافرا. وهذا إذا كانت الأمكنة متباينة منفصلة مختلفة حقيقة وحكما، فإنه في هذه الحال لا يزال مسافرا. إذن الذي يمنع أو الذي يقطع السفر اتحاد المكان ويمكث فيه أكثر من 4 أيام، هذه إقامة قرار، أما ذلك انتقال. قال ابن قدامة وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق، والرستاق كلمة معربة تعني الناحية التي هي طرف الإقليم وتشتمل على قرى كثيرة. قال ابن قدامة: وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق يتنقل فيه من قرية إلى قرية لا يجمع على الإقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر، يعني كل أربعة فأقل، لم يبطل حكم سفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عشرا بمكة وعرفة ومنى، فكان يقصر في تلك الأيام كلها. بس طبعا كانت منى منفصلة عن مكة، كانت منى قرية منفصلة عن مكة تماما، ومزدلفة موضع منفصل عن منى، وعرفة موضع منفصل عن مزدلفة، وهكذا. فهذه إيش؟ هذه مواضع منفصلة مختلفة، ولذلك قصر فيها كلها، قصر في مكة، قصر في منى، قصر في مزدلفة، قصر في عرفة، هذه أماكن منفصلة مختلفة. ولأنه لم ينوي الإقامة في بلد بعينه فأشبه المتنقل في سفره من منزل إلى منزل. ثلاثة: أن تكون هذه المواضع بلدان متعددة ويقيم في بعضها أكثر من أربعة أيام، فإذا أقام في أحد هذه البلاد أو القرى أكثر من أربعة أيام فلا يترخص فيها. طيب، إذا ذهب للبلد الثاني ما يترخص إلا إذا كانت الطريق أكثر من 80 كيلو. هذه مسألة ترى قلناها قبل قليل، إذا أنت ذهبت إلى مكان تمكث فيه أكثر أربعة أيام صرت فيه مقيما، لو ذهبت تتنقل في القرى والبلدات الأخرى القريبة منه ما تعتبر مسافرا، لأنك انطلقت من مكان إقامة، إلا إذا كانت المسافة بينه وبين مكان إقامة أكثر من 80 كيلو. طيب، الآن نحن سننتقل إلى قضية صلاة المسافر خلف المقيم، وإذا صلى خلف المقيم هل يتم أم لا، وإذا كان الإمام مسافرا وإذا كان الإمام مقيما، وقضية اشتراط النية للقصر والجمع، يعني هل يشترط حتى أنا أترخص، يعني هل يشترط أن أنوي الإقامة، هل يشترط أن أنوي الجمع أو أنوي القصر، أو لا ممكن أصلي بنية إتمام ثم أقصر، أقول والله أنا مسافر ليش نويت إتمام مثلا. مسائل تتعلق بالنية في الجمع والقصر، وتتعلق بالاقتداء من المسافر خلف المقيم، سنأتي على ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.